كان كفوا للشمائل يا رسولا بشرت فيه الرسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، جوامع من أوصافه الكريمة صلى الله عليه وسلم المشتملة على محاسن خلقه وكمال خلقه وآدابه الخاصة والعامة. ونحن نتحدث في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ساق الشيخ رحمه الله تعالى أحاديث جامعة في وصف أخلاق وخلقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إن من أجمع الأحاديث الواردة في بيان أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وما يتعلق بآدابه الخاصة والعامة، ومن أوضح تلك الأحاديث المعربة عن شمائله صلى الله عليه وسلم حديث هند ابن أبي هالة، روى الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة. تعلمون أيها الإخوة بأن سيدنا الحسن أمه السيدة فاطمة عليها السلام، وأمها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. والسيدة خديجة كانت قد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اسمه أبو هالة، فأبو هالة مات، ثم إنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءها من أبي هالة رجل اسمه أوفة اسمه هند، فهذا هند يكون خال سيدتنا فاطمة لأمها، وبالتالي خال أولادها. فسيدنا الحسن يقول: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا. العرب كانت تتقن اللغة العربية، وربما تكلموا في وصف إنسان فرسموه بأحرفهم وبعباراتهم ولم ترسمه أيديهم بالصورة، ولكن تتابع الكلمات وتراصف العبارات ترسم صورة هذا الإنسان. وقد آتاهم الله تعالى قوة وبلاغة في اللسان. فيقول الحسن ابن علي رضي الله عنهما: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن شكل النبي صلى الله عليه وسلم، عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، عما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. وها هنا أيها الإخوة وقفة مفيدة جدا. كنت أفكر مرارا، صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا في المساء وأرادوا أن يتسامروا، ما حديثهم؟ بماذا يتجاذبون أطراف الحديث؟ بماذا يتسامرون؟ فوجدت هذا الحديث واحدا من مجالس سمرهم. سيدنا الحسن قاعد مع خاله، فهو يقول له: يا خالي صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم بأن خاله وصافا. يقول: وأنا أشتهي أن يصف لي منه شيئا أتعلق به. لأنك عندما تذكر محاسن الكرام تتعلق بالكرام، وعندما تتكلم عن محاسن علية القوم فأنت تتعلق بهم، وعندما تدور أحاديث في مجلسك عن الكبراء والأتقياء والأولياء والصلحاء، معناها أن قلبك وقلب زوجتك وقلب أولادك سيعلق بهؤلاء الأتقياء والصلحاء. لكن لا سمح الله لو كانت السهرة فيها أخبار الناس الذين لا قيمة لهم، الناس الفجار، الناس الأشرار، الناس الذين يسوقون الفجور بين الناس. ثم في جلسة العائلة وفي سهرة العائلة يتبادل أفراد العائلة وصف الفجار: فلانة الفلانية كيف ماتت، فلانة الفلانية كيف تستيقظ، فلان الفلاني ماذا يأكل، فلان الفلاني ماذا يرتدي من ثياب. عندما تكرر ذكر الفجار أمام أولادك، أمام زوجتك، فأنت تخاف أن يعلق قلب أولادك بواحد من هؤلاء الفجار. هذا إذا كنا نصفهم بالكلام، فما بالكم إذا كنا نجلس أمام الرائي لنشاهد أخبارهم وسيرهم وأحاديثهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم. أخشى ما يخشى أن يعلق قلب ابنك برجل فاجر، أخشى ما يخشى أن تعلق ابنتك بامرأة فاجرة تحبها، تحب كلامها، تحب حديثها، تحب ضحكتها، تحب سيرتها، فتمشي وراءها، نسأل الله السلامة. لذلك اجتهدوا يا أيها الإخوة أن لا تديروا في مجالسكم أمام العائلة إلا أخبار الكرام، إلا أخبار الناس الجيدين، أن لا تشاهدوا من صور إلا صور الأتقياء، الأولياء، الصلحاء، الذاكرين، الحافظين، القارئين، الفقهاء، حتى يعلق قلب ابنك بواحد من هؤلاء، قلب ابنتك بواحدة من هؤلاء فيمشي وراءه. والخوف، كل الخوف أن تذكر وتدار أحاديث الفجار فيعلق القلب بواحد منهم فيتبعه المرء. فهند بن أبي هالة يقول: سألت خالي هند بن أبي هالة، أو سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما يقول: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما في نفسه، ومن جالسه رأى عظمته ورأى مهابته صلى الله عليه وسلم. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم، أطول من المربوع، المربوع هو القصير، النبي صلى الله عليه وسلم أطول من المربوع وأقصر من المشذب، المشذب شديد الطول، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا هو طويل بائن الطول ولا هو قصير بائن القصر، وإنما ربع بين الرجال، وسط. عظيم الهامة، رأسه صلى الله عليه وسلم ضخم في تناسب مع جسمه. رجل الشعر، أن شعره فيه أملس وفيه شيء من الجعودة صلى الله عليه وسلم. إذا انفرقت عقيقته فرقها، النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان إذا انفرق شعره فرقه، وأحيانا يتركه مرسلا، أحيانا يعني يجعل فرقا في شعره في رأسه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يتركه مرسلا. إذا انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا. يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، يعني إذا طال الوقت ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم جاوز شعره صلى الله عليه وسلم شحمة أذنيه. أزهر اللون، الأزهر هو الأبيض المشرب بالحمرة، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بحمرة. واسع الجبين صلى الله عليه وسلم، أزج الحواجب، الأزج هو مقوس الحاجبين صلى الله عليه وسلم، معطول فيهم تقويس معطول. أزج الحواجب، سوابغ، سوابغ يعني الحواجب مليئة لا يوجد أماكن فيها فراغ. من غير قرن أو في غير قرن، أحيانا بعض الناس عندهم اتصال بالحاجبين، وأحيانا بعض الناس عندهم فراغ، أحيانا إذا الناس إما أنها مقترنة الحاجبين، يعني فوق الأنف يوجد هنا شعر للحاجبين، وبعض الناس لا يوجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجباه غير مقترنين، ففي فراغ بينهما. سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، يظهر وعاء دموي هنا بين حاجبي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غضب انتبج هذا الوعاء الدموي امتلأ دما فيظهر بينهما عرق يدره الغضب. أقنى العرنين، يعني أن العظم الذي في أعلى أنف النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتفعا له نور يعلوه صلى الله عليه وسلم، يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني الذي لم يؤكد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يظن بأنه كما يقال يعني مرتفع الأنف، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم عظمة أنفه في أعلى أنفه مرتفعة ثم مع احتداب. كث اللحية صلى الله عليه وسلم، لحيته كثيفة، سهل الخدين، بعض الناس في خدودهم تجاعيد، في خدودهم حفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان سهل الخدين، ضليع الفم، واسع الفم صلى الله عليه وسلم، مفلج الأسنان، تفليج الأسنان يعني بين أسنانه فرق، لذلك لم تنخر أسنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في أسنانه فرق، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من استخدام السواك. دقيق المسربة، المسربة هو الشعر الواصل من اللبة إلى السرة، هناك خط من الشعر دقيق من منحر الإنسان اللبة هنا إلى السرة، دقيق المسربة، كأن عنقه صلى الله عليه وسلم جيد دمية في صفاء الفضة، يعني عنق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان أملس، ما في تجاعيد، ما في حفر، ما في أخاديد، كان أملس، كأن عنقه جيد دمية. ومن نظافته صلى الله عليه وسلم ومن جماله صلى الله عليه وسلم كأن عنقه جيد دمية. تخيلوا يا أخوان هذا الكلام يقال قبل 1400 سنة ونحن في مكة، ونحن في مكان يقل فيه الماء، ونحن البيوت لم يكن هناك ستور، والرمال ربما تأتي إلى البيوت وتأتي إلى الإنسان ويكون متعرقا ويختلط العرق بالتراب، فربما كانت الرقبة يعني عليها شيء من التراب ومن التعرق ومن الطين ومن الشحار، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعتني بنظافته، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، صافي مثل الفضة، لأنه صلى الله عليه وسلم آتاه الله جمالا وهو صلى الله عليه وسلم يعتني بنظافة نفسه. معتدل الخلق، يعني أن جميع أبعاد جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم متجانسة فهي معتدلة، ما في مرات إنسان يكون في يديه طول زائد أو في قدميه طول زائد أو في رأسه ضخامة زائدة، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدل الخلق، بادن يعني ممتلئ مكتنز، ليس نحيلا ضعيفا هزيلا، بادن متماسك، لكن هذه البدانة كمان ليست دهونا تتدلى، لا فيها تماسك، سواء الصدر أو سواء البطن والصدر، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم له بطن مرتفع ولم يكن له بطن منخمص، سواء الصدر والبطن صلى الله عليه وسلم. عريض الصدر صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين، المنكب هو مجتمع عظم العضد مع الكتف، هذه النقطة تسمى المنكب، بعيد ما بين المنكبين. ضخم الكراديس أو ضخم الكراديس، الكراديس هي نهاية العظام كالمرفق، مرفق الإنسان أو ركبة الإنسان فيها ضخامة، وهذا يدل على القوة والمتانة. أنور المتجرد صلى الله عليه وسلم، إذا انكشف لكم شيء من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج نور، إذا انكشف ذراع النبي صلى الله عليه وسلم خرج نور، إذا انكشف شيء من صدره خرج نور، شيء من قدمه خرج نور صلى الله عليه وسلم. أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، هذا هو المسربة. عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني لا يوجد أشعار على ثدييه صلى الله عليه وسلم ولا على بطنه. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رحبة، كانت واسعة صلى الله عليه وسلم. شثنا الكفين والقدمين، يعني كف رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوء لحما. بعض الناس أحيانا يكون فيه نحل وفيه ضعف، بحيث أنت تشاهد العظم، يعني هكذا على ظهر كفه أو على بطن كفه تشاهد عظام كفه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان مملوء الكفين بالعظم. شثنا الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف، يعني مرتفع الأطراف بلا احتداب ولا انقباض. خمصان الأخمصين، إذا وضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم وضع قدمه على الأرض، هناك أناس معظم الناس قدمه في بطنها ارتفاع، في تقوس بباطن القدم مرتفع عن الأرض. بعض الناس يقولون في الشام يقولون قدمه فيها بطش، يعني بأنها تلتصق كاملة في الأرض، وهذا يؤدي إلى ضعف أحيانا في توازن الإنسان. معظم الناس في أسفل قدمه هناك احتداب بسيط، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الاحتداب واضح، خمصان الأخمصين، لكن بشكل معتدل ومحبب. مسيح القدمين، أعلى قدميه العظم ليس ناتئا يعمل مثل القبة، ولكن نازل بنزول. مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، بحيث إذا وضعت الماء في أعلى القدم انسل إلى أطراف الأصابع. إذا زال، زال قلعا، يعني إذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشي متماوتا ولا يمشي ضعيفا ولا يمشي يجر قدمه على الأرض، وإنما يرفعها رفعا ينبيك عن همة صاحبها. يخطو تكفيا، إذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بهمة ويخطو خطوة قوية. ويمشي هونا، يرفع قدمه بقوة لكن يضعها على الأرض، لا يضربها ضربا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي هونا، يعني يضع قدمه على الأرض بتؤدة. ذريع المشية، يعني واسع الخطوة. مرات في واحد إذا طلبت إليه أن يمشي كيلومتر يحتاج إلى ساعة حتى يقطع هذا الكيلومتر. ليش طولت؟ بيقول لك عم نتمشى. يمشي هيك خطوة خطوة كدبيب النمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذريع المشية، واسع الخطوة. فطرة، إذا مشى كأنما ينحط من صبب. كيف إذا كنت نازلا من مكان عال ووجدت نفسك كأنك يعني تسابق المشية مسابقة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي نحو قصده وهدفه. إذا التفت، التفت جميعا. إذا واحد منكم نادى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت عليه بعينه ولا برأسه، لكنه يلتفت عليك بكله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. أحيانا تجد رجلا ليس له من المكانة إلا الشيء اليسير، تريد أن تستأذن لتدخل عليه فلا ينظر إليك أبدا. موظف صغير أحيانا في دائرة يوهمك بأنه شيء، حتى إذا قرعت الباب لتدخل يكون قبل دخولك ربما يلعب بالجهاز المحمول، لكن إذا دخلت يمسك القلم ويطرق برأسه نحو الأوراق، حتى إذا دخلت عليه وقلت يوجد طلب لا ينظر إليك، يقول ضعه على الطاولة، كأنه يريك بأنه شيء كبير هو لا ينظر لأمثالك. لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا ناديته أو كلمته التفت لك بكله صلى الله عليه وسلم، مو برأسه، مو بعينيه، مو برقبته صلى الله عليه وسلم، بكله. إذا التفت، التفت جميعا. خافض الطرف، كيف يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ كيف يجالس الناس؟ كان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، يعني إذا مشى في الطريق لا يلتفت يمنة ويسرى. وقد قالوا إذا من علامات الأحمق كثرة الالتفات، إذا رأيت إنسانا يمشي في الطريق يلتفت يمنة ويسرة فوق وتحت، ومر هذا ومرت هذه، وهذه قصيرة وهذه طويلة، فاعلم بأنه أحمق. حتى إن بعض المصابين بالأمراض العقلية كما تعلمون عندما يمشون لا يحافظون على توازنهم ولا على توازن رؤوسهم، يلتفتون يمنة ويسرة وفوق وتحت ويمين وشمال، حتى إنك تعلم من كثرة حركة رأسه أنه مجنون. الآن الأحمق كثير الالتفات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خافض الطرف، وهذا يساعد يا أخوان على غض البصر، وهذا يساعد يا أخوان على التفاتتك إلى قلبك، وهذا يساعد على التفكر، وهذا يسلمك من آفات الطريق. كان صلى الله عليه وسلم خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء صلى الله عليه وسلم، جل نظره الملاحظة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نظر في شيء فهو ينظر ليتفكر، ينظر ليلاحظ، ينظر ليبحث عن فائدة في هذا النظر صلى الله عليه وسلم. يسوق أصحابه، إذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أصحابه يمشون أمامهم ليطمئن عليهم، يسوق أصحابهم. ويبدر من لقي بالسلام، إذا أنت مشيت أمام النبي صلى الله عليه وسلم قابلته هو مباشرة يقول لك السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم هو يفاجئك، يبادرك بالسلام ويبدأ بالسلام. لذلك يا أخوان كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أحبه، كل من جالسه وعرفه أحبه لأخلاقه العاليات ولما كساه الله تعالى به من جمال في خلقه. قال الحسن رضي الله عنه، الآن الحسن يجلس مع خاله هند بن أبي هالة، يقول لي صف لي النبي صلى الله عليه وسلم، فهند وصف هذه الأوصاف. الحسن أراد أن يستزيد، قال الحسن رضي الله عنه، فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، احكي لي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. يا إخوان من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقضون سهراتهم وهم يعني يتغزلون بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم كثيرا وإنما يفكر كثيرا، وعنده هم يغمره وحزن يستولي عليه، هو هم الدعوة إلى الله عز وجل. الله عز وجل قال عن الأنبياء والمرسلين إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار لا يغادر ذكر الدار قلوبهم ومخيلتهم، دائمين الاستحضار للوقوف بين يدي الله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، يحزن لأن فلانا لم يؤمن، ولأن فلانا عاند، ولأن القبيلة الفلانية لم تستجب، متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة، طويل السكت. إذا بتقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم طويل السكت. يا أخوان هذا الكلام ويا أيتها الأخوات من أجل أن يتدرب أحدنا أن يقترب بأخلاقه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم. جوامع الكلم كلمات قليلة بس معاني كثيرة. أحيانا أنت تجالس إنسانا بيقعد معك ساعة ما شاء الله ما بيسكت، بعد ساعة لو قلنا لك شو استفدت من الكلام اللي عم بيقوله فلان، تقول والله كل كلام بلا طعمه. حتى هو المتكلم يعني إذا قلنا له فيك تلخص لنا الكلام اللي قلت لنا إياه، بيقول لك أخي خذ مني وكب البحر. يعني هو يعتقد بأن كلامه لا قيمة له. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم، الكلام الذي قلت عدد حروفه وكثرت معانيه، جوامع الكلم. كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، لا زيادة ولا نقص، إذا استوجب الأمر كلاما تكلم، وتكلم بالمقدار المطلوب. فإذا انتهى من المقدار المطلوب توقف عن الكلام. أيها الإخوة، للحديث عن حديث هند بن أبي هالة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم تتمة إن شاء الله تعالى في دروس قادمات. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا قربا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يخلقنا بأخلاقه ويؤدبنا بآدابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أي مدح كان كفوا للشمائل يا رسولا بشرت.